موهم التعارض في القرآن. التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى.
تعارض في القرآن كذا عندكم؟ ها؟ في القرآن؟ لأن هذا التعريف قاصر لو جعلناه تعريف التعارض مطلقا. تعارض في القرآن.
التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين.
من هذا تعريف التعارض. التعارض التقابل من كل وجه بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى. وأما إذا كان التقابل من بعض الوجوه فهذا ليس بتعارض، كما يكون بين العام والخاص، فإن العام يدل على شمول الحكم للأفراد، والخاص يدل على اختصاصه بأحدها، وهذا في الحقيقة ليس بتعارض. لماذا؟ لأنه ليس تقابلا من كل وجه. نعم.
ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله.
يلزم منه ولا
منه؟ يلزم كونه. لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما
إذن التعارض ممنوع سواء كان في أمر خبري أو أمر حكمي. أما في الأمر الخبري فلو وقع التعارض بحيث تكون آية من كتاب الله تثبت شيئا والأخرى تنفيه، لازم من ذلك أن يكون إحدى الآيتين كاذبة، وهذا مستحيل في خبر الله عز وجل. في الأمر الحكمي أيضا لا يمكن التعارض، لأن التعارض من كل وجه لا بد أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، ونصف الأحكام جائز، فالمتأخر ناس والمنسوخ غير قائم، فلا تعارض. والمقصود هنا أن نقرر أنه لا يمكن أن يبقى التعارض بين آيتين في كتاب الله بدون حل. الخبر قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذا من ذلك تكذيب إحداهما الأخرى. الحكم أيضا لا يمكن، لأنه إذا وقع التعارض من كل وجه فالثاني فالمتأخر الناس، فيبقى الأول فيبقى الثاني لا مقاوم له ولا تعارض. وقد مر علينا في الأمس أن الله تعالى ذكر أنه يحشر المجرمين يوم القيامة زرقا، وأخبر أنه في ذلك اليوم تسود وجوه وتبيض وجوه، وذكرنا الجمع. وإذا أمكن الجمع فهل هناك تعارض؟ لا. طيب، نعم.
وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه.
وتكل
فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء
ليش بالنص؟ وهي فعل مضارع
مصدر توقفا
كيف؟ لا وتكل
عشان سبقت المصدر أقول سبقت المصدر
يعني عطفت
على اسم خالص
على مصدر وإن على اسم خالص فعلا عطف تنصبه فعل عطف تنصبه عن ثابتا أو منحرف ومنه قوله ولبس عباءة وتقر عين نعم.
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى
هل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن؟ نعم نعم مهم، لأن الإنسان يتعود به كيف يجمع بين الآيات. هل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن؟ نعم نعم مهم، لأن الإنسان يتعود به كيف يجمع بين الآيات ويوقن بأن القرآن ليس فيه تعارض، فهو مهم جدا. لذلك ينبغي الإنسان أن يطالع مثل هذه الكتب التي فيها الجمع بين الآيات التي ظاهرها تعارض. نعم.
فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين
واضح، الهدى للمتقين وهدى للناس بين انفعال فيما يظهر، لأن المتقين أخص من عموم الناس، فيقال الجمع بينهما أن الهداية هداية توفيق وعمل وهذا للمتقين، وهداية بيان وإرشاد وهذا لجميع الناس. نعم.
ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله
إنك لا تهدي من أحببت، أين عائد من؟ إنك لا تهدي من أحببته. طيب ها من هو آخر؟
تقدير من أحببت هدايته.
تقدير من أحببت هدايته، هذان قولان، فأيهما الأصح؟ نعم إن نظرنا إلى أن الأصل عدم التقدير قلنا الأصح الأول، أي من أحببته. وإن ورد علينا إشكال وقال هذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أبا طالب ولا نتخلص من هذا الإيراد إلا إذا قلنا إن التقدير من أحببت هدايته، فأيهما ترجح؟ ولكن في التقدير هل يلام الإنسان على محبة شخص أحسن إليه محبة إحسان لا محبة دين؟ نعم لا يلام، يعني من أحسن إليك فإنك تحبه لإحسانه لا لدينه. والظاهر لي أنا أن الأصل عدم الحب، وأن التقدير من أحببته، ولكن حب الرسول لأبي طالب ليس حب دين ولكنه حب قرابة وإحسان، لأن الرجل أحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحسان عظيم ودافع عنه مدافع عظيم، وله اللامية المشكورة التي قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية إنها أحق أن تكون من المعلقات، لأن المعلقات عندهم عند العرب كم؟ 7 قصائد عظيمة معلقة في جوف الكعبة لعظمها عندهم، هذه أحق من المعلقات أن تعلق في الكعبة. طيب المهم لا تهدي وإنك لا تهدي، نفي وإثبات، النفي في قوله لا تهدي والإثبات في قوله وإنك لا تهدي، ومؤكد إثبات مؤكد بإن ولا. فما الجمع؟ نقول الأولى إنك لا تهدي ما أحببت هداية التوفيق، والثانية لا تهدي إلى الصراط المستقيم هداية الدلالة، ولهذا تعدت إلى أي لا تدل إلى 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 هذا. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، في الأخرين إثبات الألوهية لغيره، والجمع بين ذلك أن
شهد الله أنه لا إله إلا وأولي العلم والملائكة وأولي العلم وما من إله إلا الله. في كلتا الآيتين نفي الألوهية عما سوى الله، ثم وفي الآية الثالثة ولا تدع مع الله إلها آخر، فأثبت الألوهية لغيره، وفما أغنت عنه مال يصرهم التي يدعون من دون الله من شيء أيضا أثبت الألوهية لغيره. وظاهر هذا التعارض، إذن لا بد من جمع.
والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
إذن المنفي غير المثبت، ما هو المثبت؟ ألوهية الحق، والمنفي ألوهية الباطل، فصار النفي واردا على غير ما ورد عليه الإثبات، وحينئذ لا تعارض. نعم.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في الآية الأولى نفي ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي المشار إليه آنفا.
نعم. هذا أيضا مثال وهو قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ردا على قولهم إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فاعتلوا بأمرين، أولا أنهم وجدوا عليها آباء، والثاني أن الله أمرهم بها فأبطل الله الباطل وأحق الحق، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ولم يقل لم يجدوا عليها آباء. لماذا؟ لأنه حق، وفي الآية دليل على قبول الحق من غير أهل الحق، قبول الحق من غير أهل الحق، لأن المشركين لا ليسوا على الحق، لكن إذا قالوا الحق نقبله. وقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود الذي قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر بقية الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، بل زد على ذلك أنه أقر الحق من الشيطان في حديث أبي هريرة في حينما قال ألا أدلك على شيء إذا على آية من كتاب الله تقرأها فلا يقربك الشيطان حتى تصبح الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دليل على أن الحق يقبل من أي إنسان. بعض الناس إذا جاء الحق من فاسق وهو حق واضح يقول لا أبدا هذا ما في خير ولا يمكن أن يأتي بخير، وهذا غلط. العدل أن يكون الحق ضالة متى وجدته خذ به. طيب الشاهد قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ففي الأول نفى أن يأمر بالفحشاء، وفي الثانية أثبت أنه يأمر بالفسق. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فكيف الجمع؟ الجمع هو أن الأمر في الآية الأولى الأمر المنفي الشرع، يعني لا يأمر شرعا بالفحشاء بل هو ينهى عن الفحشاء والمنكر. والأمر في الثانية الأمر الكوني، فإن كل ما وقع في السماء والأرض فهو بأمره الكون، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبهذا اندفع إيش؟ التعارض. وما ذكرناه في الآية الثانية أمر موسى فيها والحق الذي لا يجوز سواه. وذهب بعض العلماء إلى أن المعنى أمرنا موسى فيها أمرا شرعيا ففسقوا فيها، وهذا غلط في الواقع، لأنه يلزم من أن الله يرسل الرسل لأجل أن يفسق الناس ويدمرهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أرسلنا الرسل إليهم ففسقوا فدمرناهم، وهذا غلط، هذا ينافي الحكمة. كيف يرسل الله الرسل من أجل أن يعصي الناس ويفسقوا فيهلكهم؟ لكن المعنى إذا أردنا أن نهلك قرية وقد وجهنا إليهم الأوامر والنواهي أمرنا مترفيها أمرا كونيا ففسقوا فيها. وفي هذا الحذر والتحذير من الترف، وأن المترف على خطر عظيم، لأنه هو الذي يفسق. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما الفقر أخشى عليك، والله ما الفقر أخشى عليك، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. وهذا هو الواقع، كلما ازدادت النعم على الإنسان ازدادت طغيانا، لأنه يرى أنه استغنى وليس بحاجة لأحد، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم.